السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وصلنا إلى أن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام ذهبوا ودخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام وهم في غاية الحزن مما حدث لهم ومما جرى لأبيهم، فدخلوا عليه كما يقول رب العالمين عز وجل ويقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما دخلوا عليه، أي دخلوا على يوسف صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أيها العزيز، أي يا عزيز مصر، يا يوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، أصابنا وأهلنا الضر، أي أصابنا وأصاب كذلك أبانا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة، أي جئنا لك في هذا العام بدراهم، وجئنا ببضاعة، يقول البعض هي دراهم مزجاة، أي رديئة قليلة ليست على المعهود في السنوات الماضية، وربما لا تكون دراهم، ربما تكون بضاعة أرادوا أن يستبدلوها بالطعام الذي يأخذونه في كل عام في سنوات القحط من مصر، فقالوا بأن البضاعة التي معنا مزجاة قليلة رضيئة، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، أي لا تقلل الأشياء التي كنت تعطينا إياها في الأعوام الماضية، بل وفي لنا الكيل على المعهود عندك وعلى المعهود فيما نأخذه منك، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. حدث إشكال عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم في كلمة وتصدق علينا، كيف يقولون وتصدق علينا وهم أنبياء؟ قالوا: لأن الأصمات هم أخوة يوسف على قول لبعض أهل العلم، فكيف يطلبون الصدقة وإن الأنبياء يحرم عليهم الصدقة؟ فجاوب بعض أهل العلم رحمة الله عليهم بأجوبة منها: وتصدق علينا، أي لا نريد صدقة من مال ولا نريد صدقة من طعام، إنما نريدك أن تتصدق علينا بأن تعطينا أخانا حتى يرجع أبانا كما حتى يرجع أبونا كما كان. ومن ثم قالوا: وتصدق علينا. قال آخرون من أهل العلم: وتصدق علينا، أي وأعطنا، أي وأعطنا، وتصدق علينا، أي وأعطنا الزيادة ولا تحاسبنا بالبضاعة المزجاة، أي ببضاعتنا القليلة، ببضاعتنا الرديئة، بل تصدق علينا في الزيادة. قال آخرون: وتصدق علينا، هم ليسوا بأنبياء فطلبوا الصدقة وعلى ذلك لا إشكال. قال آخرون: وتصدق علينا بأن تعطينا البضاعة التي نأخذها كل مرة وتعطينا أخانا ولا تأخذ منا حتى البضاعة المزجاة. على كل، أنهم طلبوا من يوسف صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم الكيل على المعهود في كل عام، وطلبوا الصدقة، طلبوا أن يعود الأخ مرة أخرى إلى أبيه. فحينما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام كلمة مسنا وأهلنا الضر، أشفق على إخوته وأشفق على أبيه الذي أصابه الضر، والإخوة يتكلمون ويتمايلون في كلامهم مما يدل على الحزن الذي بداخلهم، ويقولون: إن الله يجزي المتصدقين. أوصل حال إخوتي إلى هذا؟ ينظر ويستمع إلى الكلام، فأشفق عليه الصلاة والسلام من كلام إخوته، أشفق على أبيه الذي يحبه حبا جما، فإذا بيوسف على القوي يقول لإخوته: هل علمتم، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الجهل الذي وصلكم لهذا، اتباع الشيطان ووساوس الشيطان الذي وصلكم لهذا. هل علمتم، هل تتذكرون ماذا صنعتم بيوسف؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ كأنه يقول: إن الله جل وعلا
أراد أن يعاقبكم بسبب ما فعلتموه مع يوسف، وبسبب أنكم أذيتم أخيه أذيتم أخاه أيضا. ولذلك قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ السبب في ذلك إذ أنتم جاهلون، لأنكم جهلتم وابتعدتم عن المنهج الرباني. آنذاك تعجبوا، من أين علم قصة يوسف؟ من أين علم ما فعلناه مع أخي يوسف؟ فعلى الفور قالوا أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت يوسف. فحينما قالوا هذا أئنك لأنت يوسف، سؤال يريدون منه الإقرار، أي قر أيها المتحدث، قر أيها المتخاطب مع المخاطب معنا، قر يا من تحدثنا الآن، أنت يا عزيز مصر، أنت أخانا، أنت أخونا، أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. أخرج الأخ: وهذا أخي، قد من الله علينا، قد أنعم الله علينا، قد تفضل الله علينا، قد من الله علينا، إنه من يتقي، إنه من يبتعد عن معاصي الله بأن يمتثل لأوامره وأن يجتنب نواهيه، إنه من يتقي ويصبر، أي على طاعة الله، ويصبر على البلاء، ويصبر عن العصيان. ولا شك أن يوسف كان من المتقين، زينت امرأة العزيز نفسها له، فاتق الله عز وجل، وقال: معاذ الله، دعوه النسوة وهو يقول: ربي السجن أحب إلي، ربي دخول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تلك هي التقوى، فعل فيه الإخوة ما فعلوا وصبر، فعلوا فيه ما فعلوا ورموه في السجن فصبر. فقال: إنني نلت ذلك بشيئين، بتقوى الله وبالصبر. والله عز وجل يجازي المتقين ويجازي الصابرين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا من أحسنتم في العبادات، يا من أحسنتم في المعاملات، اعلموا أن الأجر لن يضيع عند رب العالمين جل وعلا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. على الفور أرادوا أن يتأسفوا، أرادوا أن يعتذروا ليوسف صلى الله عليه وسلم، قالوا تالله، وأقسموا بالله، وعلموا أنهم أخطأوا، علموا أنهم أذنبوا، علموا أنهم يعاقبوا من قبل الله عز وجل بما صنعوا، فأرادوا التوبة، أرادوا العفو، أرادوا الصفح. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد فضلك الله علينا، تالله لقد قدمك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا، وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لعاصين، أخطأنا فيما فعلناه معك ومع أخيك ومع أبينا، تالله لقد آثرك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. فقال صاحب القلب الرحيم، قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا ملامة ولا عتاب يا إخوتاه، فأنا قد عفوت عنكم فأنتم إخوتي، لا تثريب عليكم اليوم، أنا ألومكم؟ لا والله. أنا أعاتبكم؟ لا والله. أنا أخذ حقي منكم؟ لا والله. وليس في قلبي من ناحيتكم شيء، فقد عفوت وقد صفحت، لا تعتذروا، أنا لا أريد اعتذارا منكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اللهم اغفر لهم. وظل يدعو لهم: اللهم اغفر لهم، استر عليهم يا رب، تجاوز عن ذنوبهم يا رب، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين، ارحمنا وارحمهم برحمتك يا رب، وهو أرحم الراحمين. ذكرني بنبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسلم ابن عمه وزوجته، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ماذا صنع معه بمكة، فأعرض صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها في غضب شديد وفي حزن، فقالت له: يا رسول الله، لماذا لم تقبل إسلامهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمين يا أم سلمة ماذا صنعوا في وأنا في مكة؟ قالت: يا رسول الله، لا تجعل أهلك هم أشقى الناس بك. وذهبوا لعلي قالوا: يا علي، استشفع عند ابن عمك فقد رفض إسلامنا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الاقتداء ولا يحب أن يتقدم أحد عليه في طاعة. قولوا كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فانطلقوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال صلوات الله وتسليماته عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ودخل مكة: يا أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا العفو، وهكذا العفو، وهكذا الصفح. يقول: اذهبوا. الآن نريد العلاج يا إخوتي. إن الله أوحى إلي أن أبي لو أخذ هذا القميص أو شم هذا القميص سيرجع بصيرا. إذن الآن اذهبوا بقميصي هذا، خذوا يا إخوتي قميصي هذا واذهبوا به إلى أبي، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ألقوا القميص على وجه أبي يأتي بصيرة، أي على الفور سيبصر. هكذا أوحى الله عز وجل لي، هكذا إخوتاه مع العسر يسرا، هكذا بعد الشدة فرجا، هكذا بعد الغم فرجا من قبل الله عز وجل. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، وأتوني بأهلكم أجمعين، ائتوني جميعا فأنا أرحب بكم في مصر أطعمكم. وهكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة على صلة الرحم، صدقة وصلة، إن الصدقة على صلة الرحم، صدقة وصلة. فقال: وأتوني بأهلكم أجمعين. وبالفعل حدث ما قال يوسف صلى الله عليه وسلم. ولما فصلت العير، أي انتهت العير، ولما فصلت العير أي بدأت العير تخرج من مصر متجهة إلى فلسطين في المكان الذي يجلس فيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال أبوهم، عنده إحساس داخلي، قال أبوهم قبل أن يدخلوا عليه وقبل أن يأتوا بالقميص، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. الله أكبر على العلم الذي يعلمه. هكذا يلهم أهل الإيمان من قبل الرحمن جل وعلا. ما وصلوا إلى فلسطين، خرجوا من مصر وفصلت العير، فقال: إني لأجد ريح يوسف، إني لأشم رائحة يوسف، إن يوسف قادم وإن رؤيتي له قادمة، إني لأجد ريح يوسف، لولا أن تفندون، لولا أنكم لا تصدقون وتجهلوني وتسفهوني وتقولون لي إنك سفيه أو إنك في ضلالك القديم. فاستمع مرة أخرى، استمع مرة أخرى الناس للكلام، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، في زللك القديم، في خطئك القديم، لست متذكر يوسف، يوسف انتهى، يوسف مات، يوسف لا وجود له، تالله، تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في خطئك القديم. فلما أن جاء البشير، لما جاء من بشر يعقوب الذي بيده القميص، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا، نظر فوجد الناس فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم برحمة الله جل وعلا ارتد بصيره، قال: ألم أقل لكم فرج عن نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فرجوا عن أنفسكم أيها الدعاة، فرجوا عن أنفسكم أيها الموحدون، فإن مع الشدة وإن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين أبدا كما قال ابن عباس. فارتد بصيرا، بدأ الفرج من قبل الله، إنه على كل شيء قدير. فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لكم؟ قال: ألم أقل لكم إني لأجد ريح يوسف؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ أعلم أنه سيرد إلي أولادي، أعلم أنه سيرد إلي بصري، أعلم أن الله رحيم بي فسيرحمني. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا. آنذاك علموا أنهم قد أخطأوا، أنهم فرطوا، أنهم أذنبوا، فطلبوا العفو، وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لما يعلموه أن أباهم نبي من الأنبياء، والله عز وجل يقبل دعوة النبي لأنها دعوة مرجوة الإجابة. فطلبوا مع استغفارهم لأنفسهم أن يستغفر لهم أبوهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين لأننا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال بعض أهل العلم لطيفة في هذا الموضع، قال: سوف أستغفر لكم. لما قال سوف؟ وهي التي تفيد الاستقبال، لما لم يستغفر على الفور؟ قال بعض العلماء: لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لأولاده في ثلث الليل الآخر حينما ينزل رب العالمين، فيقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من كذا؟ فقال لهم: سوف أستغفر. فأرجأ الكلام للثلث الأخير من الليل، قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم، يغفر ويصفح ويرحم جل في علاه، إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، لما دخل الأب على يوسف، لما دخل الإخوة على يوسف، لما دخل أهله عليه، فلما دخلوا على يوسف، قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: كانوا يصلون إلى 72 فرضا نزلوا إلى مصر من بني إسرائيل، ولا أعلم لذلك إسنادا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا على يوسف، أي دخل أهل يوسف على يوسف، آوى إليه أبويه، أي ضم إليه أبويه، ضم إليه الأب، قالوا: أمه كانت ميتة وهذه هي خالته، فضم إليه الخالة وضم إليه الأب، آوى إليه أبويه وقال، أي لأهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مؤمنين على طعامكم وشرابكم وعلى أنفسكم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولذا أمنوا وعلقها بالمشيئة، لأنهم بعد ذلك لن يؤمنوا في عصر فرعون عليه لعنة الله، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال الدكتور سيد طنطاوي حفظه الله في رسالته بني إسرائيل في القرآن: أول ما نزلوا، نزلوا في محافظة الشرقية في مركز بلبيس، في قرية تسمى بصفق الحنة، وكانت أخصب منطقة بداخل جمهورية مصر آنذاك. فلما دخل عليه الأهل أسكنهم في الشرقية في مركز بلبيس في صفق الحنة، فيقول رب العالمين: ورفع أبويه على العرش، هو السرير، والعرش يأتي في اللغة بمعنى السرير، وكل سرير يليق بصاحبه. رفع أبويه على العرش وخضوا له سجدا، خر الأب وخرت الخالة وخر الجميع له سجدا وخروا له سجدا. وهذا حكم كان في شريعتهم جائز، وهو سجود تحية، سجود تكريم، لا سجود عبادة. وأما في شريعتنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أني أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ومن ثم قال أهل العلم: هذا منسوخ ولا يجوز، فلقد سجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينهاه عن هذا، وخروا أي نزلوا سريعا له سجدا، أي ليوسف عليه الصلاة والسلام. وقال: يا أبتي، قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي. بدأ يرخم في الكلمة، لما يريد أن يرقق وأن يفتح قلب أبيه. قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي. هكذا يا إخوة، الذي فسر رؤية يوسف هو يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: هذه هي تأويل الرؤية التي ذكرتها لك في الصغر حينما قلت لك أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تأويل الشمس أنت يا أبي، والقمر خالتي، وأحد عشر كوكبا هم إخوتي. وقال: يا أبتي، هذا تأويل، أي هذا تفسير رؤياي من قبل. نستفيد في علم الرؤى أن الرؤيا ربما تتحقق بعد سنوات بعد سنوات. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي قد جعل الله عز وجل السجود حقا، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. هل تدري يا أبي ما الذي حدث لي؟ هل تدري يا أبي كيف أنعم الله علي؟ كيف اصطفاني؟ كيف اختارني؟ لقد أحسن والله إلي يا أبي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لأنني كنت في السجن. إذ أخرجني من السجن، ما قال إذ رماني في السجن، ما نسب الشر لله، إنما نسب الخروج لله، وما نسب الدخول له، مع أن الدخول والخروج كان بقدر رب العالمين جل وعلا وهي أسباب. وقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. والبدو المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء فيه، إنما في صحراء. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان، من بعد أن أوقع الشيطان بيني وبين إخوتي. هكذا يقول، لم يقل بيني وبين أبنائك، إنما قال إخوتي، بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف، أي رفيق جل وعلا، يلطف بعباده، يرحم عباده لما رحم بنا جميعا. إن ربي لطيف لما يشاء، يلطف بما يشاء، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله والله إن الله أرحم بعبيده من الأم بولدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم، أي بأحوالنا، الحكيم، أي صاحب الحكمة فيما يقدر وصاحب الحكم، إنه هو العليم الحكيم. ربي، توجه يوسف إلى ربي جل وعلا يرفع أكف الضراع إلى الله. ربي قد آتيتني، أي ربي قد أعطيتني من الملك، أي جعلتني على خزائن الأرض. ربي قد أعطيتني من الملك، لم ينسب الأمر للملك المصري، إنما نسبه لله، فهو حدث بقدر الله، فالإعطاء من الله عز وجل. قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، يعترف بنعم الله عليه، وهذا قول الله: وأمنا بنعمة ربك فحدث. قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تفسير الرؤى. فاطر السماوات، خالق السماوات فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، أنت وليي، أنت معيني، أنت نصيري، أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما، أي إذا توفيتني توفيني على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي ألحقني بركب الصالحين الذين في جنات رب العالمين، توفني مسلما. وهذا قوله جل وعلا: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عيشوا على الإسلام كي تموتوا على الإسلام. قال: وألحقني بالصالحين. انتهى إلى هنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كان يسر الله عز وجل بها على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبدأ الخطاب يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: ذلك، أي هذه القصة، ذلك من أنباء الغيب، هذه من أخبار الغيب التي ما كنت تعلمها يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعلمها قومك، أردنا أن نقصها عليك كي تستفيد من ذلك، وكي تعلم أن مع الشدة الفرج وبعد العسر اليسر. ذلك من أنباء الغيب، أي هذه القصة من الأخبار التي كانت تغيب عنه نوحيه إليك، أي جعلنا الوحي ينزل بها عليك، وما كنت لديهم، ما كنت عندهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أيها المخاطب بالقرآن: إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، إذ أجمع أعداء الله عز وجل على أمر يمكرون على دين الله عز وجل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لو حرصت يا محمد صلى الله عليه وسلم على هداية الناس لن تجد أكثر الناس آمنوا، بل ستجد أن أكثر الناس على ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، تحرص أنت على هدايتهم، تحرص أنت على إرشادهم، وبالرغم من ذلك ربما لا يستجيبون لك، مع أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما تسألهم عليه من أجر، أي مع أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعوتهم لدين الله ما تقول اعطوني أجرا على هذا، إنما دعوتهم وأردت الأجر من الله عز وجل. ولذلك قال الله: بل هم من مغرم، أم هم من مغرم مثقلون، يعني هل من الغرامة التي يدفعوها لك وجدوا أن الدين ثقيل لأنهم يدفعون؟ وكأن الله يوبخهم، وكأن الله جل وعلا يقرعهم ويقول: ويحكم، ما طلبنا منكم أموالا، ما طلبنا منكم شيئا، فما الذي يمنعكم أن تلتزموا بمنهجي؟ وما تسألهم عليه من أجر، أنت ما سألتهم أجرا يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني ما هو إلا تذكرة، إلا موعظة، إلا شيء يتذكر به العالمين الإنس والجن، حتى إذا وقفوا بين أيدينا نجوا من النيران إلى الجنان. وكأي من آية في السماوات والأرض، يعني أي آية في السماوات والأرض، ما نظر هؤلاء الكفرة إلى الشمس كيف سخرها الله وذللها، تطلع في وقت معين وتغرب في آخر، أما نظر هؤلاء إلى آية النجوم، أما نظر هؤلاء إلى آية القمر، أما نظر هؤلاء إلى آية ارتفاع السماء، أما نظر هؤلاء إلى آية الجبال، أما نظر هؤلاء إلى آية الأرض أنه بسطها، أما نظر هؤلاء كيف خلقنا الخلق، أما نظر هؤلاء إلى آية الإبل كيف خلقت، أما نظروا إلى الجبال كيف نصبت، أما نظروا إلى الأنهار كيف فجرناها، أما نظروا إلى الماء كيف أنزلناه من السماء. وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يعتبرون بها ولا ينتصحون بها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن القيم رحمة الله عليه: هذه الآية تدل على أنه ربما يجتمع مع الإنسان التوحيد والشرك، فتراه موحدا ويحلف بغير الله، تراه موحدا ويضع حلقة، تراه موحدا ويجعل خرز زرقة، تراه موحدا ويذهب إلى الودعة وما أشبه هذا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. احذروا أن تقعوا في الشرك صغر أم كبر. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أبدى بأن من مات على شرك أصغر فضلا عن الأكبر لا يغفره الله عز وجل، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وذهب الجماهير من العلماء رحمة الله عليهم أن الشرك الأصغر يغفر، وأما الشرك الأكبر فلا يغفر. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته القيمة: فشرك ظاهر ذا القسم، شرك واضح، فشرك ظاهر ذا القسم، أي أحد أقسام الشرك، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، ليس له غفران إذا مات عليه صاحبه، أما إن كان حيا وتاب يغفره الله. فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن، أي اتخاذ شريك للرحمن، توجه أي عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله توجهها لغير الله. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر أو إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، لأن حب الله فوق أي حب، حب الله فوق حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإن حب الله عز وجل هو أعلى حب، وبعده حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أفأمنوا، أي هؤلاء الكفرة، أفأمنوا هؤلاء العصاة، هؤلاء المخالفون، أفأمنوا أي عندهم أمان أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي أن تغشاهم جميعا غاشية من عذاب الله، كيف يستطيعون أن ينجوا أنفسهم من ذلك؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي غاشية تغشاهم جميعا فيها عذاب، أو تأتيهم الساعة، أو تقوم الساعة بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون، أي وهم لا يشعرون أنهم سيلقون في النيران بسبب معاصيهم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للجميع، وقولوا يا أهل الإيمان، قل: هذه سبيلي، هذه طريقي، هذه طريقتي، أدعو إلى الله، أدعو الناس وأعرف الناس بحقوق الله، أدعو الناس أن يلتزموا بشرع الله، لا أعرف الناس بنفسي أنا فلان أنا فلان، لا، الدعوة إلى الله تعريف بالله عز وجل، الناس عرفوك أو لم يعرفوك ليس هذا هو الإشكال، إنما غايتك أن تعرف الجميع برب العالمين، وهذا مما نستنبط منه الإخلاص، الإخلاص في الدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي، أدعو إلى الله، أدعو الناس إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، على علم من الله أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمة الله عليه: لا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كلا على قدر استطاعته، بشريط، بكتاب، بكلمة، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أنزه الله عن مماثلة المخلوقين، أنزه الله عن كل نقص، أنزه الله على أن يكون في صفاته صفة ليست كاملة. وسبحان الله، وما أنا من المشركين، أي لست من المشركين بل أنا من الموحدين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما أرسلنا يا محمد صلى الله عليه وسلم من قبلك إلا رجالا، أي الرسل من الرجال، وهذا مما نرد به على بعض الخوارج والأشاعرة الذين يجوزون أن يكون هناك نبي من النساء، حتى قال بعضهم مريم نبية وأم موسى نبية، والعجيب جعلوا أسيا زوجة فرعون نبية، وأعجب من هذا جعلوا فاطمة نبية. هذا كلام لبعض هؤلاء الفرق. وعلى كل فإن الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلا يرسل الله عز وجل نبيا من النساء إلا رجالا نوحي إليهم، أي لهؤلاء الرجال من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض، أي يكونوا من القرى، ندعوهم أن يدعوا قومهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا بعين بالعين أو بعين القلب، أفلم يعتبروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف عاقبنا الذين كذبوا وكفروا من قبلهم فيرتدعوا، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وللدار الآخرة، أي وللدار الآخرة يقصد الجنة والثواب، ولدار الآخرة خير أي من الدنيا، ولكن لمن؟ للذين يتقون، لأنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، ولدار الآخرة خير للذين يتقون. قال في أخرى فما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وقال في أخرى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كأنه يقول إن ما منع هؤلاء عن أن يلتزموا بشرعنا إلا الدنيا. للذين اتقوا أي ربهم، أفلا تعقلون، أفلا تعتبرون وتتعظون، أفلا تتفهمون. حتى إذا استيأس الرسل، الرسول لا ييأس، إنما يعني اقترب من اليأس، كما في قوله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم ظننتم أيها الناس يا من قلتم آمنا بالله أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني لما يأتكم بلاء كما أتى الذين من قبلكم واختبار، مستهم البأساء الحروب والضراء المرض وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يريد الله عز وجل أن يجعل النبي في تعلق شديد بالله، فهؤلاء لا ينصرونه وهؤلاء لا ينصرونه، ويجد النصر من قبل الله، فيعلم أن الذي يستطيع أن ينصره هو الله عز وجل وحده. حتى إذا استيأس الرسل أي قربوا ويأسوا من قومهم أن يؤمنوا بهم، وقرب يدخل عليهم هذا، إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي وتيقنوا من داخلهم أنهم قد كذبوا من قبل أقوامهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا، جاءهم فرجنا. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تيأس، لا تقنط يا محمد، إنما سيأتيك النصر. قال جاءهم نصرنا، فلما جاء النصر ما الذي حدث؟ فنجي من نشاء، أي فننجي من نشاء، ينجي الله عز وجل المؤمنين، فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد عذابنا، ولا يرد عقابنا عن القوم المجرمين، بل إن المجرمين سيعاقبون، بل إن المجرمين سينزل عليهم بأسنا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصص من قبلكم من الأمم عبرة، تعتبرون كيف نجينا أهل الإيمان وكيف أهلكنا أهل الظلم وأهل الظلم والطغيان. لقد كان في قصصهم عبرة، لكن من الذي يعتبر؟ من الذي يتعظ؟ قال لأولي الألباب، لأولي العقول الرشيدة، لأولي الألباب، ما كان حديثا يقرأ، ما كانت هذه القصص ولا كانت هذه القصة حديثا أي قصة كلاما يفترى أي يكذب، أي ما كان كلاما مخترعا وتكذيبا، بل ما أخبرناك به هو الذي وقع، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن هذا الذي أتيت به تصديق لما بين يديك من أنه حق ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ليعلموا أن القرآن ما يتحدث إلا بالحق. لما يجدون أنه تكلم عن الأمم السابقة بما حدث، من أين أتى له هذا العلم ومن أين عرف هذه التفصيلات؟ ولكن تصديق، أي جعلنا هذا يصدقك، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وفصلنا لك من كل ما تحتاجون في دنياكم، وهدى، أي في الكتاب هدى ورحمة، فمن اتبعه رحم، ولكن من الذي يهتدي به ومن الذي يرحم به؟ قال لقوم يؤمنون، فإن أهل الإيمان هم الذين يرحمون به، هم الذين يهتادون به. بهذا من الله علينا، وانتهينا من تفسير قصة يوسف مع تقصيرنا ومع إخلالنا ببعض المواضع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. لو أننا أردنا أن نأخذ من فوائد من قصة يوسف لكانت جمة وكثيرة، أذكر منها بعضها على سبيل المثال أن الله عز وجل حفظ على اللغة العربية ورفعها، وأخذ منها أن علم الرؤيا علم، ونأخذ منها أن يوسف صلى الله عليه وسلم رأى رؤية عجيبة تحققت وهو الذي أولها، ونأخذ منها أن الحسد موجود، ونأخذ منها أن من علم حاسدا لا يخبره بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، ونأخذ منها أن يعقوب صلى الله عليه وسلم كان على علم وبصيرة من أن نصح ولده يوسف وأخذ بالنصيحة. نأخذ منها أن التفريق بين الأولاد ربما يشحن الأولاد بعضهم على بعض. نأخذ منها ألا نفتح مجالا للكذب على الآخرين، فلا نقول وأخاف أن يأكله الذئب فرجعوا يقولوا نفس الكلام، فلا نفتح الباب لإنسان عن الكذب. نأخذ منها أن هناك تحايل من الحسود على من يحسد إلى أن يهلكه. نأخذ منها كذلك أن الفتن والبلاء لا بد أن يكون موجودا مع الأنبياء فضلا عن غيرهم. نأخذ منها أن الله تبارك وتعالى يرعى عباده ويمكن عباده وليس بغافل عن شيء. نأخذ منها أن الأنبياء يتعففون عن الزنا والفحشاء وما أشبه هذا. نأخذ منها أن الفتن ربما تعرض خصوصا فتنة النساء. نأخذ منها أن كيد النساء عظيم. نأخذ منها كذلك أن الإنسان ربما يقع في العصيان بمجرد النظرة، فلما نظر هؤلاء النسوة إلى يوسف افتتنوا به. نأخذ منها أن المؤمن يتمنى أن يقطع جسده وأن ينزف دما ولا يعصي الله عز وجل، أن يلقى في سجن ولا يقع في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. نأخذ منها أن الإنسان في محنته، في سجنه، في صحته، في مرضه، في شقائه، في سعادته، في رخائه، في ضيقه، يدعو إلى الله عز وجل. فيوسف عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله مع أنه في السجن. نأخذ منها أن الإنسان الذي يجيب على علم الرؤى يكون فطنا في الإجابة، فعليه أن يدعو الناس ثم يرشدهم إلى ما يصلحهم. نأخذ منها أننا ندافع عن حقوقنا ونطلب كذلك بالحق الذي لنا. نأخذ من هذه القصة كذلك أن الله تبارك وتعالى يمكن للعلماء، فبالعلم يوسف رفع. نأخذ منها أن الإنسان إذا وجد من نفسه أهلية لشيء معين له أن يطلب ذلك إذا لم يجد غيره، كما ورد في قوله عز وجل اجعلني على خزائن الأرض، أما إن وجد غيره فلا يطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يعطي الإمارة ولا يعطي هذه الأشياء لإنسان طلبها، لأنه إن طلبها سيوكل إليها، وإن أخذها من غير أن يسأل أعانه الله عز وجل عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ من ذلك أن الله تبارك وتعالى يدبر، أن الله عز وجل يدبر، حتى عاد الإخوة إلى يوسف مرة أخرى، فيوسف من ذكائه عرفهم، وهم ما توقعوا ما يكون فيه يوسف عليه الصلاة والسلام. نأخذ منها أن الإنسان الذي يعصي الله عز وجل لا يعفو عنه، إذا ما أتى نادما حزينا عما صنع فافتح أمامه الباب. نأخذ منها كذلك حب والترابط بين الأخوة والأدب في التعامل مع الآباء. نأخذ منها أن لا نظن ظن السوء في آبائنا أو في غيرهم، بل ندلي إليهم بالنصيحة. نأخذ منها ما وصل إليه يوسف عليه الصلاة والسلام من التمكين بقدرة الله عز وجل وبإرادة الله، حتى وإن كان وحيدا فريدا بعيدا عن أبيه، بعيدا عن أهله، بعيدا عن أخوته. والله ما قص هذه القصة إلا ليقول لا تيأسوا، لا تقنطوا، إنما النصر آت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بنصر هذه الأمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. لماذا أراد إخوة يوسف أن يتخلصوا من يوسف لم يتخلصوا من أخيه؟ علما بأنهم قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، لأن يوسف هو كان الأحب، فبدأوا به. فلما بدأوا به كانوا يؤذون الأخ الثاني، لكن كانوا ما يستطيعون أن يأخذوه ويجعلوه كما فعل يوسف. ولذلك قال لأخيه لما آوى إليه، قال لا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي أنهم كانوا يؤذون هذا الأخ أيضا. لكن لماذا لم يأخذوه؟ لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لن يقع فيما وقع فيه في المرة الأخرى، أن يسمح لهم بأخذ هذا الأخ. ولماذا عندما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم بعد أن أخذ يوسف أخوه بعدما سرق، عندما قالوا له يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، علما بأنهم قالوا له إن أخاه هو الذي أخذ لا يوسف، أخذ لا يوسف. هو لما فقد الابن الثاني تذكر الابن الأول، فاشتد الحزن عليه فقال يا أسفاه يا حزناه، وظل يتكلم بيوسف لأنه هو الأحب إليه، لأنه هو الأحب إليه. ما معنى كلمة قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. هذه كلمة قالها موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون، لأنه لن يرى إيمانا بعد ذلك، لن يرى إيمانا بعد الذي فعله من عبد الناس بالعجل، وله موعد في إحراق هذا العجل، لن يخلف هذا الموعد. ما الربط بين قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت بين القلب، وهل له أثر وعمل على الجوارح؟ وبين كفر القلب وهل له أثر وعمل على الجوارح؟ الإنسان له اكتسابات، الكسب ربما يكون بالجوارح وربما يكون بالقلب. ولذلك نقول لإخواننا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والكسب الصالح ما يكون مصدق للإيمان بداخل القلب، أما إن كان كافرا فليس له إلا النصيب في الدنيا لما يفعله. فلما رأينه أكبرنه، معنى أكبرنه أي أصابهم الحيض، فلا ذح صحيح، إنما أكبرنه بمعنى أجللنه وعظمنه، وأما بمعنى الحيض فهذا قول ضعفه كثير من المفسرين رحمة الله عليهم، ولذلك لم أذكره. هل يجوز السجود للوالدين شكرا لنعمهم وعلى حقهم نحوي لا لا يجوز، لأن شريعتنا نسخت هذا. أحبك الله الذي أحب الاثنين. أسأل الأخ أن نجمع جميعا في جنات ونهر، أسأل الله هذا. يقول إن بعض التفسير أن امرأة العزيز تزوجت يوسف، هذا ما يعلم في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أن يوسف بقى له موكب ومش عارف إيه، وعرضت عليه امرأة العزيز وتزوجها بعد زوجها، لكن هذا لا يعرف بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم صلاتك يا تحبك الله الذي أحسن فيه. هل يجوز للعاقد أن يدفع الزكاة لزوجته وهي في بيت أبيها مع العلم بأنه لم يدخل بها؟ وهل هو واجب أم مستحب؟ يفتي اللجنة الدائمة بأن هذا على سبيل الوجوب، والصحيح أنها ما دامت في بيت أبيها فإن هناك عرفا بيننا بأن الذي ينفق عليها هو الأب، ومن ثم تقدم كلمة الأب عليه في هذه الفترة طالما أنها لم تنتقل إلى بيته. فإن أراد أن يدفع ووكلته في هذا جاز، وإن لم يدفع ودفع أبوها فهذا هو الأصل في هذه للعرف السائد بيننا. عليكم السلام وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني فيه. أردت شراء ريالات سعودية بغرض إبقائها فترة ثم بيعها بثمن على بعد فترة، فقابلت أخ معه مبلغ من الريالات فاشتريت منه نصف المبلغ يدا بيد، وأخذت النصف الآخر على أن أدفع له ثمنه في اليوم التالي ودفعته، فهل في ذلك شيء؟ وإن كان فماذا أفعل؟ الجزء الذي أخذته من الريالات صح العقد فيه، والجزء الذي أخذته الثاني وما دفعت ثمنه لما تعطيه الأموال التي لا تعقد عقدا جديدا، لأن المال إذا بيع بالمال لابد أن يكون يدا بيد. وأما أن تأخذ الأموال وتدخرها حتى يرتفع سعرها فإن كان ذلك على غير سبيل الاحتكار جاز، أما على سبيل الاحتكار فإن جماهير العلماء ينهون عن الاحتكار، يعني ما عدش لم الحاجة وخلي الناس مشتاقة إليها وروح نازل بالسعر اللي أريده، لكن السلعة موجودة وأنا باخدها وبعينها وقدر الله عز وجل إنها غليت بعد كده فبعتها، هذا لا شيء فيه. وكان مع حبة ريالات دفع ثمن حبة الريالات دول وخدهم وخد حبة ريالات تاني وهيروح يدفع له ثمنهم بعد كده، في هؤلاء بطل إذا ما يعمل عقد جديد في الريالات التانية بناء على تطبيق الصفقة عند أهل العلم. وعليكم السلام وبركاته. العقد الجديد إن هو هيديله الفلوس، خدت بالك؟ فهياخد منه الفلوس ويديله، أو يقول له أنت لك عندي كذا والآن إحنا بنعمل عقد، اللي فات ده لاغي، الفلوس اللي معايا ثمنها كذا خد ثمنها كذا، وعقد العقد. عليكم السلام وبركاته. هل يجوز إذا وقع من الإنسان شيء وهو يصلي أن يرفعه كمثل النقود وغيرها؟ يجوز له هذا، لكن لا يكون قائما وهينزل لموضع السجود، لأن هذا مش هيبقى قيام، إنما لما ينزل يأخذها لما يقترب. عليكم السلام ورحمة الله، شبك الله عافاك وإياك وجميع المسلمين. سب شخص الدين منذ شهور ومنذ ذلك الوقت لا أكلمه، فهل هذا التخاصم يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا متى لا أكلمه؟ إن كان امتناعك عن الكلام معه يرجعه للصواب فجاز، وإن كان ليس كذلك وهيعمل فرقة ولن تستطيع أن تنصحه فعليك أن تذهب إليه وأن تتناصح معه. الحالات اللي أنت تبعد عنه فيها إذا ارتكب معصية من المعاصي جاز لك أن تبتعد عنه، إذا كان سيرجع حتى لو فوق 3 أيام زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك والربيع وهلال، امتنع عنهم 50 يوم، لكن لو إني مفيش مصلحة من الخصام لا يجوز لك أن تخاصم فوق 3 أيام. بارك الله فيك وإياك. أنا وضعت الطيب في يدي ثم استنشقته بقوة، فهل هذا يفطرني؟ لا يفطرك، لا يفطرك هذا. عليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، بسم الله العظيم رب العرش العظيم، أنا شفيك، جزاك الله خير. أثناء مداعبتي لزوجتي حدث دخول جزء من ذكري في فرجها، وذلك من على الملابس، أي في وجود حائل، ولم يحدث إنزال، فأرجو أن تفتيني في ذلك.
هذا هو الذي يخوف في نهار رمضان. بعض أهل العلم قال إن كان الدخول بحائل فلا يسمى جماع، وبناء على ذلك قالوا لا غسل فيه ولا يجب عليه كفارة. والراجح عليه الكفارة لو أدخل الجزء لغاية الحشفة في فرج زوجته حتى وإن كان من الملابس، فبهذا يكون قد أفطر هذا اليوم وعليه من قضاء وعليه كفارة مغلظة صيام شهرين متتابعين. كإنسان يأتي بالعازل المعروف للرجال وجامع زوجته بهذا العازل، فلا يقول قائل بأن هذا ليس بجماع، فلا يقول قائل هذا ليس بجماع. فإن أدخل هذا الرجل الحشفة فأنا ذاك عليه الكفارة. أما إن كان الدخول لم يبلغ إلى الحشفة وكان قد التقى أول العضو بأول الفرج ولم تتغيب الحشفة ولم يحدث إنزال فإن الصيام صحيح، لا له ولا لا، فإن الصيام صحيح ولا شيء عليه، لكن مع تغيب الحشفة حتى ومن مع الملابس عليه الكفارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي احتني فيه، وعلي توبة غير كده، أحبك الله الذي احتني فيه. زوجتي أفطرت 3 رمضانات ماضية وذلك بسبب الحمل والسقط والولادة، وهي الآن ترضع، فما الحكم؟ الأيام التي أفطرت في 3 سنوات الماضية إن كانت بسبب حمل، إن كانت بسبب حمل أو بسبب رضاع، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، وهذه فتوى ابن عباس وابن عمر سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه. وأما إن كان بسبب حيض، أفطرت بسبب حيض أيام حيضها العادي، فهذه المرأة في أيام حيضها هذا عليها أن تصوم، عليها أن تصوم لما تنتهي مما هي فيه الآن، هذا الصيام عليها. وأما إن كانت ستخرج من حمل على إرضاع ومن رضاع على حمل ولا تقوى لا مع الرضاع ولا مع الحمل على الصيام، فآن ذاك تطعم عن كل يوم مسكينة، تطعم عن كل يوم مسكينة. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز للرجل أن يأتي فرجه بيديه كي يفعل تحليل المني، لأنه يطلب منه هذا التحليل للطبيب كي يعرف نسبة الحيوانات المنوية كثيرا أم ضعيفة لعملية الإنجاب؟ مثل هذا لا شيء فيه، مثل هذا لا شيء فيه، ولا شك أن الاستمناء أو العادة اللي بيسموها سرية أو جلد عميرة لا يجوز. وإن كان الدواء، إن كان الطبيب لا يستطيع أن يشخص الداء ولا أن يحدد الدواء ولا يستطيع أن يعالج هذا الشخص بطريق آخر إلا بهذه الطريقة، إلا بهذه الطريقة يعني ليس من سبيل إلا بهذه الطريقة، فجاز له أن يفعل هذه الفعلة ويضع منيه في شيء ويعطيها للطبيب. أما إن كان للطبيب طريقة أخرى للدواء فآن ذاك لا يجوز له أن يفعل هذه الفعلة المحرمة، فهي من باب الضرورة، من باب الضرورة. ويجوز للإنسان أن يطلب العلاج في مثل هذا الأمر، يعني ما فيش إنجاب يجوز له أن يطلب الدواء. طيب أنا عايز الدواء وهذا أمر يؤلمني ولا دواء لي إلا بهذا الشكل، إلا بهذا الشكل لو أنا فعلت عشان يحلل خلاص، لكن لو في طريقة ثانية بدون ما يفعل هذه الفعلة يبقى هذه الفعلة لا تجوز له، وعليهم أن يفعلوا بالطريقة الثانية. في طريقة ثانية خلاص، إذا كان زي ما بيقول الدكتور في طريقة ثانية يبقى هي الثانية. قبل التوبة وأنا في سن صغير، قبل التوبة وأنا في سن صغير قمت بفعل السرقة، والآن تبت إلى الله ولكني لا أستطيع رد المظالم، حيث إني أعرف من سرقت ولكني لا أستطيع أن أعطيه من سرقت مني حتى سيد بفعل، فماذا أفعل؟ فإني أخاف أن تكون سبب في عذابي ودخول النار. إن كان ليس معك أن ترد المظالم فإنوي ردها، وإن كان معك فعليك أن ترد ولا يشترط أن يعرف هو، بل في مكان له على سبيل المثال تعرف أن هذا المكان بتاعه، ضع هذا الشيء وانصرف، ضع هذا الشيء وانصرف، يعني كمحل وما أشبه هذا ضعه عنده وتنصرف، عارف بيته وهو الموجود في البيت، لك أن تطرق وتحط الحاجة وتمشي وتكتب هذه لفلان.
ما حكمه ولو ما كانش معاك بقى وبقيت وما معاكش يرد الله عنك، ما حكم ترك شعر العانة أكثر من 40 يوما؟ حرام، حرام، فيها إثم، نعم فيها إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى هذا أكثر من 40 يوما من حديث أبي هريرة. ما حكم لعب الكوتشينة والضمنة؟ الكوتشينة والضمنة حرمها أكثر الفقهاء رحمة الله عليه. هل يجوز مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفزيون؟ ابتعد عن مثل هذا في أوقاتنا هذه، والله ما نحتاج إن احنا لا ننظر إلا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أنا سأقول لا في كرة القدم، لا وألف لا. لما؟ لأن للأسف الذي يستمع أصبح عنده ولاء وبراء للكرة. في يوم من الأيام بعد ما خرجنا من المسجد كان عندنا درس، الناس ما شاء الله في القهوة، وشوف الظروف اللي بتمر بها الأمة، ويجي يقول تلاقي حد راجل وقاعد ومالي هدومه زي ما بيقولوا، وروح واقف ويسقف هي، شوف الهيافة، شوف الهيافة هي. والله لو انت اتفرجت على نفسك وانت بتعمل كده لا تضحك على نفسك يا بتاع هي. وبعدين تبص تلاقيهم في الكرة يعني بيحسسوك ان انت بتجاهد، والراجل اللعيب ده شهيد في سبيل الله، شهيد الكرة، شهيد ايه، يسمي لك الكرة ايه، خط الدفاع ومش عارف والهجوم، شوف الكلمة دفاع وهجوم والامور اللي ده ايه، فين الدفاع وفين هجوم وفين مش عارف ايه. وبعدين ضرب قنبلة، ضرب قنبلة بكرة يعني، استغفر الله. اقول لكم ايه بس يا اخوة، ما حكم غطاء الرأس؟ بعض أهل العلم يستحب غطاء الرأس، وبعضهم قال هو من العادات، هو من العادات، لكن لو أنك نويت الاقتداء الله عز وجل إن شاء الله يثيبك، هو كريم. هل يجوز للصائم بلع البلغم؟ إذا فعل فما الحكم؟ لا يتعمد هذا، بل عليه أن يطرده لما فيه من الأضرار، فإن بلعه رغما عنه فلا شيء عليه، وإن بلعه متعمدا فحدث الخلاف بين أهل العلم رحمة الله عليه. في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح برافع ديل الجلبية كده، ديل القميص، ويخرج هذا في ذيله صلى الله عليه وسلم ويكمل صلاة. إذا توفى ميت في العبد، إذا توفى ميت في العيد، هل يجوز أن يصلى عليه في ساحة العيد أم أنه يجب أن يدخل المسجد؟ لا، يصلى عليه في ساحة العيد، يصلى عليه في بيته، يصلى عليه في الطريق، في أي مكان. حتى اختلف الفقهاء هل يجوز أصلي الجنازة في المسجد ولا لا، لأن النبي ما كانش بيصلي على الجنازة فين؟ في المسجد صلى الله عليه وسلم، لما كان يصلي في المصلى برة، لكن احنا دلوقتي بنصلي في المساجد عشان نجمع الناس. فأم المؤمنين عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص قالت مروا بالجنازة على المسجد عشان أصلي إيه؟ عشان أصلي عليه. فالناس هاجت وقالوا يعني كيف يعني أرادت أن تصلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد، ما تخرج تصلي في المصلى؟ قالت ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلى النبي على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. فالصلاة في المسجد جائز وفي المصلى جائز. ما حكم تجارة العملة بأن أشتري بعض العملات وأنتظر ارتفاع أسعارها بناء على تنبؤات السوق ثم أبيعه وأربح؟ هذا جائز بغير احتكار، هذا جائز بغير احتكار، ولما تيجي تبيع يبقى يدا بيد، يبقى يدا بيد. عليك الصلاة والسلام، أحبك الله الذي أحببتني فيه. هل ترك سجود السهو الذي يكون محله بعد السلام عمدا يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة. وفي حالة انتقاض طهارة المصلي بعد التسليم مباشرة وقبل أن يشرع في الإتيان بسجدتي السهو محلهما بعد السلام، هل يجب عليه استئناف الصلاة؟ لا، لا يجب عليه استئناف الصلاة، وله أن يتوضأ ويأتي بالسجدتي السهو على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن شيخ الإسلام يقول بأن سجود السهو لا يسقط حتى وإن نسى وأصبح في فارق بين الصلاة وسجود السهو طويل. أما شيخنا العثيمين رحمة الله عليه فيرى أن سجود السهو يسقط بالفترة الطويلة لأنه تابع للصلاة. عليكم السلام وبركاته، هل كان هناك قرآن قبل أن يخلق الإنسان؟ الله عز وجل لا يزال متكلما سبحانه وتعالى، ما زال ولا يزال متكلما، والقرآن قد وضع الله عز وجل قد وضع ذلك في اللوح المحفوظ،
وكتب اللوح المحفوظ وما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقد كتب كل ما يجري فيه الآن حتى القرآن وحتى غير ذلك 50,000 سنة. حضرتك استطعت كده أسأل الله أن يشفيك وإياك. هل يجوز قضاء السنين بعد، هل يجوز قضاء السنن بعد خروج وقتها مثل سنة الظهر الغير مؤكدة وغير المؤكدة بعد العصر؟ كل سنة مؤقتة يجوز قضاؤها على رأي الشافعية ومن وافقهم وهو الصواب، سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، طالما لها زمن لها معاد، سنة قبلية سنة بعدية ينفع قضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد العصر. هل يجوز استعمال كهرباء المسجد في استعمالات خاصة مثل شحن المحمول؟ الورع ألا يفعل ويشحنه واحد يشحنونه بره ويجيبه، فإن استخدم بتاعة المسجد فليضع شيئا في المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عارف أن المسجد ما بيدفعش كهرباء. عليكم السلام ورحمة الله. كم نهر في الجنة؟ أسئلة المسابقات، وأسألك أن تكون من صاحبه وأنت كذلك. 4 أنهار في الجنة، نهر من ماء غير آسي غير متغير، ونهر من عسل مصفى، ونهر من لبن، ونهر من نهر من خمر لذة للشاربين. يبقى لبن وماء وعسل وخمر لذة للشاربين. ما معنى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يعني أتى بكلمة الكريم بالذات، لأنه إزاي أنا أكرمك أعطيك وأنت تنغر فتخالف أمري؟ ما هو بيع العينة؟ بيع العينة من البيوع المحرمة، وهو أن يتحايل الإنسان على الربا، عايز 5,000 جنيه من واحد، بدل ما يقول له خد 5,000 وردهم لي 5,100، يقول له تعال خد الغسالة وثلاجة ومش عارف ايه، واكتب يلا كبيالات ولا شيكات عليك ان انا بعت لك الحاجة دي ب5,500، يقول له ماشي خلاص انا اشتريت، يقول له بيع لي بقى الحاجة، فيروح بيع له الحاجة يقول له خد 5,000 كاش، ويجي يقول لك ده انا بعت واشتريت، وهو تحايل على الربا. هذا العينة ولا يجوز. معذرة يا فلان، قوله فذهب فإنك، أن تقول لمساس، قوله قول موسى للسامرية عندما اتخذ العجل إلها من دون الله وليس لفرعون. أنا قلت فرعون ولا السامرية لما اتخذ العجل؟ قلت فرعون. وقوله بالفعل لما اتخذ العجل للسامرية، إيه اللي فعل السامرية وشفاك؟ هل كلمة استغفر الله عندما نقولها عند سماع أي معصية أو شخص سب دين الذي استغفر الله، هل عليه وزر لذلك؟ لا، هو يطلب المغفرة، يتذكر الذنوب، لما تسمع معصية تتذكر الذنوب التي عليك فتسأل الله المغفرة. من فضلك هل الأفضل عندما ترى إنسانا يعمل شيئا جيد أن نقول له ربنا يزيد نور بدلا من الله ينور؟ لا، ادعو له بالخير والبركة إن أردت، ادعو له بالخير والبركة. عليكم السلام وبركاته. رجل أوتر مرتين في ليلة، فما الحكم؟ الوتر الثاني باطل، الوتر الثاني باطل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.